صفحة كم؟ هي اقرأ. تسعة وسبعين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، قال رحمه الله: وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء أو يؤول إلى الأهواء بين الأمة
صحيح.
وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول، وكذلك آل إلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء، لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق ولا تنصفها، بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل، والأخرى كذلك. وكذلك جعل الله مصدر الاختلاف البغي في قوله: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، لأن البغي مجاوزة الحد، وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة.
نعم، الاختلاف كما ذكرنا في الدرس الذي مضى بحسب كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ينقسم إلى قسمين: خلاف تنوع وخلاف تضاد. فمن البغي أن يأتي الفريقان أو أحدهما إلى خلاف التنوع بأن يكون كل واحد منهما عنده حق لا ينافي الآخر، ما قالته هذه الطائفة حق وما قالته هذه الطائفة حق، مثل اختلافهم فيه في القراءات، فلا يجوز. فمن البغي أن يقول: ما معك حق تقرأ بهذه القراءة، القراءة الحق هي التي أنا أقرأها، وهذا يقول أنت ما عندك حق تقرأ بهذه القراءة، بل القراءة الحق التي أقرأت بها من العلماء هذه القراءة. طيب، هذا أخذ القراءة بهذا الوجه وهذا الوجه لا تنافي، والقرآن نزل على سبعة أحرف، أخذ من أهل القراء أحرف نظموها وأجمعوا عليها، وكلها كاف شاف كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن البغي حينئذ أن تكذب كل طائفة ما عند الطائفة الأخرى، ويحرك ذلك إما الحسد أو الجهل أو البغي بغير الحق. فحينئذ ينبغي لكل طائفة أن تعترف لأختها بالحق الذي عندها. لكن متى يكون التناكر واجبا أن يكون قائم، يعني يجب قيامه؟ إذا كان التضاد، إذا كان خلاف التضاد، فالطائفة التي معها الحق بدليل واضح بين نص يرفع الخلاف، يجب للطائفة الأخرى أن تنقاد إليها وتتبعها، ولا يمنعها الكبر ولا يمنعها الظلم عن اتباع الطائفة التي عرفت أن الحق معها أن تتبعها، لا يمنعها ذلك. فخلاف التضاد أن يكون الحق مع أحد الطائفتين، لا يتصور أن يكون الخلاف الحق مع الطائفتين كلاهما، لأنه لا يجتمع الضدان. ولكن في خلاف التضاد ينقسم إلى قسمين، فانتبه الآن، وهذا لعله ما أشار له هنا شيخ الإسلام. خلاف التضاد إما أن يكون قوي وإما أن يكون ضعيفا. القوي الذي يكون في مسائل الاجتهاد التي تتجاذب فيه الأدلة الحكم، كما هو الخلاف المعروف اليوم بين علماء العصر حتى في قصر الصلاة، بعضهم يقول 4 أيام فصاعدا، إذا قعدت وتأكدت من هذه المدة تتم الصلاة، إذا ثبت أن قاعد فوق 4 أيام تتم. أما إذا اعتقدت أنك فقط تقعد 4 أيام تقصر. وأخذ ذلك الإمام أحمد من قبل. طائفة الثانية قالت بل ما دام أنك في سفر ولم تنوي الاستقرار تستقر، كلك زوجة وعمل وقران الاستقرار، فأنت في سفر ولو قعدت سنة كما فعل مسروق ولي ولاية لا يريدها فقعد 2 سنين كما قال ابن تيمية يقصر الصلاة، وابن عمر قصر الصلاة 6 أشهر في أذربيجان، والنبي قصر الصلاة 20 يوم بتبوك كما عند أبي داود، وكذلك قصر الصلاة كما في صحيح البخاري 19 يوما. مع اتفاقهم أظن أن الذي يقول كل يوم غدا أسافر ثم يطرأ له شيء ويقول غد هذا يظل يقصر ولو أنه 6 أشهر. فهذا مثلا الأدلة فيه متجاذبة عند العلماء، فلا ينبغي يبدع بعضهم بعض ويستنكر بعضهم على بعض. أخوك نزل معك في فندق، قلت ليش تتم؟ يقول والله قاعدين احنا 5 أيام. قال لا لا اقعد ولو قعدت كذا تقصر، فإذا ما أطاعه وظل يتم يقول أنا بشوف غرفة ثانية ما أستطيع أقعد معك، أنت رجل مخالف. هذا ما يجوز وإن كان خلاف تضاد، لكن هذا خلاف قوي حصل في الحكم تجاذب الأدلة، ولكن النبي في الخلاف كان تضاد. ما انكر على الطائفتين، طائفة قالت أصلي لابد يكون حق مع هذه أو هذه، لا يصلين لك والعاصر إلا في ابن قريظة، فطائفة فهمت في الطريق مستثنى هذا وتفاهم في بني قريظة على مستثنى، وطائفة فهمت أنه في الطريق لكن يستحثهم كذا فهمت. لما كانت الأدلة تجذب الحكم فكان الخلاف قوي، النبي عذره بمعنى أنه لم يثرب على أحد الطائفتين. فمن الظلم حينئذ أن تأتي طائفة في خلاف التنوع فيجعلونه كأنه خلاف تضاد، وأن معهم الحق والطائفة مع الباطل، مع أن الباطل الثانية معها حق، كان يختلف في الأذان يأذن على طريقة الشافعية، هذا يأذن على طريقة الحنابلة، يقول أذاننا هو الصحيح، يقول بل أذاننا هو الصحيح ولا أشوفك بعد يوم تأذن بهذا، لو فعلت نعم ما تشوف النور إلى آخر، يتهددون بعض ويصل القتل. هذا لا يجوز، لأنه أذن بذا وأذن بذا وأذن بذا خلاف تنوع. الثاني أن يأتوا خلاف تضاد لكن القضاء الاجتهادية اللي يكون مع الطائفة الأخرى شيء يسوق فيه الخلاف فيتبنى هذا القول ويقول به ويناصح فيه بلطف، لكنه لا يشتد بالإنكار والقتل والسب والشتم والتبديع والهجر، هذا جهل، لأنه هو يدعي بلسان حاله أنه أغير من الرسول، الرسول في بني قريظة ما فعل هذا، فيأتي الخلاف القوي ويقعد يبدع فيه، معناه أنك أفقه من الصحابة وأعلم من التابعين وأغير منهم، هم ما فعلوا كيف تفعل أنت؟ نعم. عمل الشيطان عمله اليوم في هذه الدعوة المباركة، فشق بينهم بالنزاع وفي أشياء أحيانا بعضهم ما يفهمها ما يدركها، فيرتب عليه يقول ما فهم ولا بدع ولا كذا، إذن هو مبتدع ضال مسكين يكون جاهل ما يدري في العلم للعير، تحير هذا يقول عالم كذا هذا يقول كذا، ورأى أن الأسلم يتبع هذا العالم لأنه ما يعرف كيف إيش معنى تبديع وإيش معنى إيش تقول يقول والله ما في شيء، يقول أنت الآن كذا أجره، هو جاهل مسكين ما يدري وإيش القصة، ما يلقى الناس يروحون يمين ولا يسلموني، طالب هذا هاجرة يتمزق في نفسه ما يعرف وإيش يسوي، هو جاهل مسكين. نعم، فالمسلم أن يحذر من هذه الطريقة التي تسببت في شرخ عظيم هو سحيقة خاض فيها من لا يعلم، فولدت تحزبا وشغالا العلم والتحصيل حتى صار أن كان كذلك من أجهل الناس بالعلم، فما جلسوا مجلسا إلا الواحد منهم كيحيى بن معين أو أحمد بن حنبل، وهو بعد لم يفقه أمور الطهارة، فتجده يرى نفسه قادر على التجريح وعلى الإسقاط وعلى الإلزام وعلى، إذن ما هو أعظم سبب الفرقة؟ هو مثل هذا. قال تعالى: فنسوا حظا مما ذكروا به. الجهل، الجهل والظلم والبغي من أسباب الفرقة. قال: فنسوا حظا مما ذكروا به فغرينا بينه العداوة والبغضاء. ما يعرف ما هو ضابط التبديع، ما يعرف، مسكين توه يعني. لو سألته في لو سألته مثلا مسألة في الطهارة ما يحسن يجيب، وإذا به يتكلم في هذا الباب العظيم الذي يحتاج إلى علماء مجتهدون سابرون لحال الشخص والقواعد، ثم يتكلم ويعرف المصالح والمفاسد. أما هكذا فتجد لا يفرق بين خطأ صاحب سنة تأول وخطأ صاحب بدعة، كله يشن عليه، قال كذا وفعل كذا، إذن يلزم كذا ويلزم كذا إلزامات. فأشكر ربي سبحانه وتعالى خاصة يعني لهذه الحلقة أن ابتعدت عن هذه الفتن إلا ما ظهر فيها الأمر جليا بعلم ووضوح، حينئذ يتكلم الإنسان بما ذكره أهل العلم على طريق واضح بين. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله: وقريب من هذا الباب ما خرجاه في الصحيحين عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
الله أكبر.
فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به، معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال، ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية، كما أخبرنا الله عن بني إسرائيل من مخالفتهم أمر موسى عليه السلام في الجهاد وغيره، وفي كثرة سؤالهم عن صفات البقرة.
هذا الضوابط اللي ذكرها ابن تيمية يا إخواني، ترى صاحب الهوى اللي بين عينيه هواه، كلها ما ينظر إليها، ينظر كيف ينتصر لهواه وكيف ينتقم من فلان، الآخرة مو بين عينيه ده. ذلك ما ينقاد ضوابط علم ولا موسى وش سوى ولا وش الرسول، كل هذا كلام لسان حاله كنا أساطير، يعني ما تأثر عليه، بين عينيه الهوى. تذكر له كلام ابن تيمية في الاقتضاء الصراط، تذكر له. أنا واقف على إنسان منتسب للدعوة سموهم دعاة الصحوة الآن، من أكبرهم وأبرزهم في الحرم المكي، قائم أمامه وبجانبه رجل صاحب قناة مشهورة معروفة، فقلت له: لما تحل عيد الميلاد مثل عيد الأم، عيد كل هذه الأعياد محرمة إلا عيد الفطر وعيد الأضحى؟ باشرته بالعلم، هذه مجاملة لأحد، علم هو الحكم. فلماذا تحل للناس في الفضائيات، ملايين سمعوك عيد الميلاد ما في شيء، اتصل بي مسؤول وقال لأولادي بيحتفلون، قلت له احتفل عيد الميلاد ما في شيء، ليش كذا، ليش هكذا؟ وقد خرج أبو داود في سننه عن ابن عباس، قلت له الحديث: جاء النبي إلى المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: لقد أبدلكم الله بيومين خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. قال ابن تيمية الاقتضاء: حتى ما قلت له هذا قولي، حتى لا يقول هذا أصغر مني سنا، هذا لا أعرفه، هذا هذا هذا، نقلت له كلام شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام في الاقتضاء ومقتضى قوله: قد أبدلكم الله تحريم كل عيد سوى عيد الفطر وعيد الأضحى، عيد الأم حرام، عيد الميلاد حرام، عيد الزواج حرام، عيد الحب حرام، كله. ف نظر نظرة ولكأن سمع حجة وأقبل ويلى يومك هذا وهو على ما هو عليه. فبعض الناس يا إخواني بين عيني الهوى ما ينقاد لأدلة، فهذا لن يستفيد من كلام شيخ الإسلام ولا من غيره أبدا. أهم شيء هوى، إذا وقع له الهوى لم يبحث عن العلم النافع، فهذا محجوب عن باب الحي القيوم سبحانه وتعالى بهواه، لا يستفيد من عبادة نعم، وإذا فعل عبادة كأنها عادة لا يتأثر بها، لأن الهوى حجب قلبه، فلا يستفيد من العبادات ببكاء من خشية الله، بإنقياد لدين الله. فاحذروا الهوى عباد الله، لا يجعله ينضبط بضوابط علمية في الجرح ولا خلاص. نعم، يكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.